بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهي عنه من البيوع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى، قال شيخ الإسلام: رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر كبيع العقار بأساساته والحيوان الحامل والثمرة بعد بدو صلاحها، وبيع ما المقصود منه مغيب في الأرض كالبصل والفجل ونحوهما قبل قلعه.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النهي عن بيع الغرر بموجب الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وبيع الحصاة غرر، والنهي عن بيع الغرر معطوف على نهيه عن بيع الحصاة، فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ما فيه غرر، سواء كان بيع الحصاة أو في غيرها، إلا ما استثني شرعا، استثني من بيع الغرر شرعا، وذلك أن الناس في حاجة إليه، فرخص الشارع صلى الله عليه وسلم للناس في بيع هذه الأشياء وإن كان فيها غرر، لكنه غرر يسير ومحتمل، والناس مضطرون إلى ذلك. وذكر رحمه الله من الفوائد على النهي عن بيع الغرر: رخص الشارع فيما تدعو إليه الحاجة إليه. بيع الغرر رخص فيه ما تدعو إليه الحاجة، لأن بيع الغرر أن يبيع الشيء وهو لا يدري عنه ولا يدري ما فيه، وأن يشتريه المشتري وهو لا يدري ما فيه. من ذلك مما رخص به الشارع صلى الله عليه وسلم كبيع العقار بأساسه. العقار أساساته تختلف، قد يكون اسمنت وحديد، وقد يكون حصى عادي، وقد يكون طابوق فقط، فيجوز بيع هذه الأشياء وإن لم يعلم نوع الأساس. وعلى المرء أن يتأكد إذا اشترى أو باع، إذا باع يجتنب الغش، وإذا اشترى يجتنب ما كان صحيحا، ما لم يكن صحيحا يجتنبه. وله أن يشتري العقار ولا يحتاج أن يكشف عليه، وإن كشف عليه فذلك أولى، فقد كان السابق الناس إذا اشتروا الدار حفروا من الجهة هذه، وحفروا من الجهة الثانية، وحفروا من الجهة الثالثة، حتى يرون الأساسات تقيدا بالحديث. فلما كثر النوع وصار البيع معتبرا ولا يلزم أن يكشف المشتري على الأساسات عرف أن هذا البيع صحيح وإن لم يدر عن نوع الأساس، لأن الغالب أن كل شيء له أساس مبين معروف. فإذا كان البناء بالطابوق فقط فتجد الأساسات بالطابوق فقط، وإن كان البيع البناء بالسمنت والحديد فتجد الأساسات بذلك، وإن كان البيع بالحجر فتجد الأساسات كذلك. ومن أراد أن يتأكد فله أن يحفر، فإن حفر فلا بأس، وإن اشترى بناء على ثقته بالبائع فلا بأس عليه بذلك. والحيوان البقرة والعنز والجمل بعير الناقة قد تباع وتشترى وهي حامل، فلا يدرى هل حملها هذا حي أو ميت، ولا يدرى أهو كبير أم صغير. كل هذا من الأمور المجهولة، فللرجل أن يشتريها ويعتمد على الله جل وعلا في نوع هذا المبيع، فإن كان سليما فبها ونعمت، وإن لم يكن سليما فليس هو المقصود بالذات، بل المقصود الناقة والبقرة والعنز والشاة وغيرها مما يباع ويشترى. والثمرة بعد بدو صلاحها، قبل بدو الصلاح ما يجوز بيعها ولا شراؤها إلا إذا اشتريت ضمن البستان كله، فإنها تدخل تبعا. وأما إذا كانت النخلة وحدها فلا يجوز بيعها حال بيع الثمرة معها إلا إذا عرف أن الصلاح قد بدا فيها. فالغالب أن الصلاح إذا بدا في الثمرة أنه يستمر كله صالحا بإذن الله، وإن فسد بعد هذا فللبائع أن يرد الثمن على المشتري حينئذ. وكذلك بيع الثمر المقصود في الشجر كالبصل المقصود به الفصوص التي داخل الأرض والفجل وغيرها من الأمور التي داخل الأرض، فإذا كشف عنها المشتري تبين له استواءها أو عدمه، وتبين له كبرها أو صغرها، فيشتريها على هذا الأساس. وقد تخلف، قد يجد بعضها كبيرا وبعضها صغيرا فيعفى عن هذا، لأنه لا يراد أخذه جميعا، وإنما يبقى المبيع في الأرض يمكنه أن يكبر وينتج أكثر مما كان. وإذا اشترط المشتري على البائع أن يبقى الثمرة في البصل أو في الكراث أو في الفجل أو غيرها يظهر هذا بوضوح، إذا خلاها فترة طويلة، فهذه الأمور يعفى عن الغرر والجهالة فيها، لأن حاجة الناس إليها تبقى كما هي ما دامت في الأرض مستوية، فهي تستوي وتزيد وتتسع وتكبر، بخلاف ما إذا اشترط على المشتري أن يحصدها، فإذا اشترط على المشتري أن يحصدها وقد علم حجمها فذلك لا غرر فيه ولا جهالة، لكن قد يبقى يشترط المشتري بقاؤها في الأرض، وعلى المالك أسقيها والقيام بما لديه لها من عناية حتى تكبر. فحاجة الناس إلى هذه الأشياء ضرورية، ولا يلزم أن يأخذها دفعة واحدة، لأنه قد يأخذ حوض البصل وفصه صغير فيتركه حتى يكبر وينمو ويزيد، وكذلك الحمل في الأنثى لا يدرى أهو كبير أم صغير، قد يقول البائع إنه بلغ 9 أشهر وعلى وشك الولادة، فإذا به يبقى 3 أشهر أو 4 أشهر ما يدرى عنه وهو حي أم ميت، فيعفى عن هذه الجهالة، لأن هذه جهالة تبع الأنثى، فالتابع له حكم متبوع. وتختلف أقوال الفقهاء رحمهم الله في الجهالة في هذه الأشياء، بعضهم عذر البائع وأجاز البيع، وبعضهم لم يعذر البائع فقال لا يصح البيع إلا إذا علم حجم الفص الذي داخل الأرض، وما نقص عن المعتاد فإنه لا يكون له بيعا الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رخص الشارع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشرع عليه الصلاة والسلام فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر، فهذا غرر لكن تدعو الحاجة إلى ذلك، فيعفى عن هذا الغرر البسيط تبعا لغيره.
وتختلف مشارب الفقهاء في هذا، فأبو حنيفة والشافعي أشد الناس قولا في الغرر، وأصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة. أما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فإنه يجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو الحاجة إليه، أو يقل غرره فيجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والبصل ونحو ذلك، وأحمد قريب منه في ذلك، والناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر.
يعني يعفى عن الغرر البسيط من أجل حاجة الناس إلى هذا، لأن الناس في حاجة إلى شراء البصل، ولا يدرى عن فصه ما حكمه، ما كبره وما صغره، كذلك الفجل، كذلك الجزر، الأشياء التي المقصود منها مغيب يعفى عن حجمه وعلمه. وكذلك الأساسات، أساسات الدار يعفى عن حجمها وضبطها وقيامها ووجودها.
والناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه لأجل نوع من الغرر، وهو أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به.
وكل من الناس محتاجون إلى الشراء البصل والأشياء التي فصها في الأرض، محتاجون إلى ذلك لهم أو لغيرهم أو لأجل البيع. فمثلا يأتي الإنسان ويشتري هذه المساحة الطويلة العريضة كلها بصل، وتجد واحد منها يكون فصه كبير وآخر صغير وهكذا. فالناس محتاجون إلى ذلك، فيتجاوز الجهالة في هذا.
وكل من شدد في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال. ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة.
يعني ما ينبغي للإنسان أن يحتال على إجازة شيء لم يجز، ينظر فيه ويساعد المشتري على معرفة الفص والشيء المغيب في داخل الأرض حتى يكون على بصيرة، لأن المرء قد يحتاج إلى شراء المساحة الوسيعة الكبيرة من البصل ويبيعها شيئا فشيئا. فإذا كان هذه المساحة فصها كبير عرف أن هذا نتاجها، وإذا كان فصها صغير كله عرف ذلك، وإذا كان فصها مختلف فيختلف باختلافها، فيعفى عن الجهالة في الشيء اليسير.
الثانية، التأمين التجاري. تعريفه: هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضا ماديا يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر، وتحقيق الخسارة المبنية في العقد، وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليه عقد التأمين. إذن فالمتعاقدان هما: واحد، المؤمن شركة أو هيئة. الثاني، المؤمن له دافع أقساط التأمين.
يعني دفع التأمين، التأمين هو ما يلتزم به أحد المتعاقدين للآخر، ولا يخلو هذا الملتزم به إما أن يكون واضحا جليا أو واضحا لا وضوح جلاء ولا بيان، فينزم المشتري أن يدفع شيئا ما أو يدفع البائع شيئا ما للمشتري، وهذا فيه جهالة وضرر وغرر واضح جلي، فلا يعذر فيه لا البائع بنقص المبيع، ولا يعذر فيه المشتري بنقص الثمر أو البيع أو القيمة، ما يعذر فيه واحد منهما، فعليهما أن يجتنبا ذلك. ولا يجوز التأمين على شيء ما، سواء كان على الحياة أو على صفقة تجارية أو على وصول البضاعة ونحو ذلك من الأمور، هذه لا تجوز التأمين عليها لأنه يقع في الخطر العام، والخطر المحقق إذا حصل ضرر فلا يدرى أيهما الرابح. تعريفه:
التأمين التجاري تعريفه هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضا ماديا يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر، وتحقيق الخسارة المبنية في العقد، وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليه عقد التأمين. إذن فالمتعاقدان هما المؤمن شركة أو هيئة والمؤمن له دافع أقساط التأمين. حكمه: قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة الإسلامية لما يشتمل عليه من أمور، هي أولا غرر وجهالة.
محمد إبراهيم رحمه الله تعالى هو رئيس هيئة كبار العلماء في وقته، وهو رئيس وزارة العدل في وقته، وهو رئيس الإفتاء في وقته رحمه الله، وهو رئيس رابطة العالم الإسلامي، وله مجالات واسعة في الاختيارات وترجيح ما يراه راجحا ويجيز ما يراه جوازا ويمنع ما يراه ممنوعا، فكان هو رئيس هيئة العلماء في المملكة، والرجوع إليه في كل شيء من أمور الدين والخصاصة والشغل والعمل والحركة رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: التأمين مخالف للشريعة الإسلامية لما يشتمل عليه من أمور، هي أولا غرر وجهالة ومخاطرة مما يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل، ثانيا يشبه الميسر لأنه يستلزم المقامرة. وبالجملة فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، ولا عبرة بتراضي الطرفين، ولكن العبرة بتراضيهما إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية.
إذا كانت معاملتهما على أساس من العدالة الشرعية كان يكون يجوز البيع ولا محذور فيه، فإذا تراضيا لزم به ذلك، وأما أن يتراضيا على الربا أو يتراضيا على الغرر والجهالة أو يتعاونا على أكل أموال الناس بالباطل فهذا لا يجيزه الشرع، والبيع بالتأمين هذا محذور عظيم لا يجوز مطلقا. والتأمين سائد وكثير بين الناس الآن، يقول مثلا: هذه البضاعة بكذا وكذا، فإن نقصت فعلى ناقص البضاعة شيء ما يحددونه فيما بعد أو قبل الاتفاق، يقول: يلزمك أن تسلمني كذا، وهو لا يدري هل يستطيع أو لا يستطيع، هل يدري من نقص أو لا يدري، فلا يجوز لهما أن يتفقا على شيء فيه جهالة وغرر حتى لو تراضيا. والشريعة الإسلامية تبيح ما كان مجهولا إذا كان في حدود المعقول، تبيح ما كان مجهولا في حدود المعقول، كبيع الثمرة قبل بعد بدو صلاحها، أو بيع الثمرة مع المثمر مع الثمر كله كالبستان، المثمر يباع الثمر معه دخلا تبعا للغير، وأما أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه فهذا فيه جهالة وغرر. كذلك التأمين على الحياة مثل ذلك، يقال مثلا تدفع في كل شهر كذا، فإن حصل لك وفاة في هذه الأشهر فعليه على المؤمن الدية، يدفع ديتك لورثتك، وإن لم يحصل شيئا سددت الأقساط ولا جاءك مقابلها شيء ما. واضح؟ التأمين على الحياة كأن يقول أؤمن على حياتي لمدة 50 سنة، عمره الآن 20، ويؤمن على حياته مدة 50 سنة مع 20 70، فإن مات قبل 70 فعلى الشركة التي أخذت التأمين التي تلتزم بالتأمين دية هذا المتوفى، وإن سلم حتى يكمل التأمين راح المبلغ كله ولم يلزمهم شيء. واضح هذا؟ التأمين على الحياة يأمن على حياته لمدة 10 سنوات، 20 سنة، كذا كذا أقل أكثر، والشركة التأمين ما تعطي سنوات أكثر لأنها تخشى من يموت فيطالبونهم بديته. فإذا كان موته خلال مدة التأمين فعلى الشركة التي تؤمن ذلك أن تدفع ديته كاملة، وإذا دفع أقساط التأمين وسلم ذهبت الأقساط هكذا لهذه الشركة ولا يبالون بهذا الرجل لو مات بعد مدة انتهاء التأمين بأسبوع أو شهر، ما عليهم منه شيء.
قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التجاري. أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراراً على التأمين التجاري برقم 55 وتاريخ 4/4/1397 للهجرة، مطولاً لا يتسع المقام لنقله كله، ولذا أكتفي بنقل فقرات منه وللقارئ الرجوع إليه. جاء فيه ما يلي: أولاً، عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثانياً، هو ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير متكافئ غير مكافئ. ثالثاً، من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرهان في الخف والحافر والنصل، وليس التأمين من ذلك. انتهى ملخصاً.
هيئة كبار العلماء قرروا أن التأمين التجاري لا يجوز اشتماله على الجهالة والغرر، وضرب من ضروب المغامرة، والمقامرة، إما أن يفلح البائع أو يفلح المشتري، إما أن يغنم البائع هذه الأقساط إما أن يفلح البائع في الغرامة قد لا يدفع إلا قسط واحد، المؤمن قد لا يدفع إلا قسطا واحد فيتلف، فيلزم ضامن أن يدفع كل ما التزم به لهذا، وقد يدفع الأقساط كلها ويسلم فتذهب الأقساط على على أحدهما. هذه الجهالة والغرر، مثل التأمين على الحياة مثلا، إذا أمن على حياته لمدة 10 سنين إن مات خلالها وقد دفع الأقساط للشركة فيلزم الشركة أن تغرم له ولورثته 100,000 ريال ديته كاملة، وإن سلم حتى انتهت المدة فقد استلموا الأقساط كاملة ولا يلتزمون بشيء. مثل التأمين على هذا المستودع، فيها أصناف من المال كثيرة، فإن تلف هذا المستودع بحريق أو غرق أو مطر أو غيره فيلزم الشركة أن تدفع قيمته كاملة لصاحبه، وإن سلم حتى انتهت المدة فقد أكلت الشركة الأقساط كاملة ولم يلزمها شيء. هذا التأمين التجاري، وهو يتلخص في أنه يلزم الغرر للمشتري للمؤمن، وذلك أنه يدفع التأمين كل حول وكل شهر وكل سنة يدفعه للشركة، فإن تلف هذا المستودع خلال شهر أو شهرين أو 3 أشهر فيلزم الشركة أن تدفع قيمته المتفق عليها، قد تكون 1,000,000 يلزم الشركة أن تدفعها، وإن سجلت المبالغ واستلمتها الشركة ولم يصب المال بأذى فيذهب على المؤمن ما يعطى شيء، ولو تلف هذا المال بعد نهاية المدة في أسبوع أو شهر ما لزم الشركة شيء. هذا وجه الجهالة والغرر.
أولا، عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثانيا، هو ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ.
من الغنم أو الغرم، من الغنم إذا أمن هذا على هذا المستودع ب1,000,000 ريال إذا تلف فترة 5 سنوات، ثم بعد إبرام العقد وتسليم القسط الأول 50,000 أو 10,000 أو 5,000 يلزمه أن يدفع 1,000,000 هذا، لأنه تلفت البضاعة قبل أن تتم المدة. وإذا سلم الأقساط كلها وبقيت البضاعة سليمة معافاة من التلف وغير ذلك، فتذهب هذه الأقساط على المؤمن ولا يستفيد شيئا.
ثالثا، من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرهان في الخف والحافر والنصر، وليس التأمين من ذلك. انتهى ملخصا.
هذا قرار هيئة كبار العلماء، يقولون إن التأمين فيه جهالة وغرض، ولم يبح منه إلا ما كان فيه نصرة للإسلام كالسباق على الرهان، السباق على الخف والنصل والحافر، يعني يتسابق الاثنان في آلاتهما، في بعيريهما، في فرسيهما، في حصانيهما، والسابق يأخذ مبلغا من المال. هذا فيه جهالة، هل يسبق هذا أو يسبق هذا؟ لكن هذه الجهالة معفو عنها لكون المرء يسابق بالفرس ليغنم وليجاهد في سبيل الله. ولا يجوز السباق في شيء آخر غير هذه الأشياء، هذا جائز. ومرة يقال إنه دخل عالم متسلم مستسلم للحاكم فيما يريد، وجد العالم الحاكم وجد الحاكم عنده طيور تتسابق، فكذب عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح ليبرهن إن هذا الحاكم يسير على وفق الشريعة، وأنه يسابق بين الطير. فعلم هذا الحاكم وكان أورع من هذا العالم أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة الحديث، فأمر بإحرام قتل الطير هذه وذبحها كلها، وانتهى من ذلك. قال: إن هذه الطير احضرت هذا العالم إلى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشجعني على المخالفة. النصل هو السلاح، يعني ما يتسابقان في أيهما يصيب الهدف، والحافر الفرس، والخف البعير، هذه فيها سباق يحصل فيها فائدة، ليتقوى المسلم بذلك على الجهاد في سبيل الله، في الرهان في الخف والحافر والنصل. النصل البندق، يقول مثلا: أينا أصاب يأخذ كذا. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.